لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
بمناسبة اليوم العالمي الخامس للفقراء الذي سيحتفل به في 14 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2021، وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة تحت عنوان أما الفقراء فهم عندكم دائما أبدا. كتب فيها: أما الفقراء فهم عندكم دائما أبدا. قال يسوع هذه الكلمات عندما كان على الغذاء في بيت عنيا في بيت سمعان الذي يدعى الأبرص قبل أيام قليلة من عيد الفصح، كما يروي الإنجيل. دخلت امرأة معها قارورة طيب ثمين فسكبته على رأس يسوع، فأثار ذلك التصرف دهشة كبيرة وأدى إلى تفسيرين مختلفين. الأول هو استياء بعض الحاضرين بما في ذلك التلاميذ الذين وإذ أخذوا بعين الاعتبار قيمة الطيب فكروا أنه من الأفضل أن يباع ويعطى ثمنه للفقراء. بحسب إنجيل يوحنا فإن يهوذا هو الذي جعل من نفسه لسان وحال هذا الموقف. لماذا لم يباع لهذا الطيب ب300 دينار فتعطى للفقراء؟ أضاف الإنجيلي: ولم يقل هذا لاهتمامه بالفقراء، بل لأنه كان سارقا وكان صندوق الدراهم عنده فيختلس ما يلقى فيه. ليس من قبيل الصدفة أن يأتي هذا النقد القاسي من فم الخائن. إنه دليل على أن الذين لا يعترفون بالفقراء يخونون تعاليم يسوع ولا يمكنهم أن يكونوا تلاميذه. تابع الحبر الأعظم يقول: أما التفسير الثاني فيعطيه يسوع نفسه ويسمح لنا بأن نفهم المعنى العميق لتصرف المرأة، ويقول: دعوها، لماذا تزعجونها؟ فقد عملت لي عملا صالحا. إن يسوع يعرف أن موته قريب ويرى في تلك البادرة استباقا لدهن جسده الميت بالطيب قبل وضعه في القبر. هذه الرؤية تذهب أبعد من كل توقعات جلساء المائدة. يذكرهم يسوع أنه أول فقير وأفقر الفقراء لأنه يمثلهم جميعا، وإنه باسم الفقراء والأشخاص الوحيدين والمهمشين والذين يتعرضون للتمييز العنصري يقبل ابن الله مبادرة تلك المرأة. أضاف الأبلقطس يقول: إن هذا التعاطف الشديد بين يسوع والمرأة والطريقة التي يفسر بها دهنه لها بالطيب والتي تتعارض مع النظرة المشككة ليهوذا والآخرين يفتحان طريقا خصبا للتأمل حول الرابط الوثيق بين يسوع والفقراء وأعلان الإنجيل. إن وجه الله الذي يكشفه لنا يسوع هو في الواقع وجه أب الفقراء وقريب من الفقراء. إن عمل يسوع بأسره يؤكد أن الفقر ليس نتيجة القدر، وإنما هو علامة ملموسة لحضوره بيننا. نحن لا نجده متى شئنا وحيثما شئنا، ولكننا نعترف عليه في حياة الفقراء ومعاناتهم وعوزهم وفي الظروف الغير الإنسانية أحيانا التي يجبرون على العيش فيها. لن أتعب أبدا من تكرار أن الفقراء هم مبشرون حقيقيون، لأنهم كانوا أول من تلقوا بشارة الإنجيل ودعوا إلى المشاركة في نعيم الرب وملكوته. يبشرنا الفقراء في جميع الظروف وفي كل مكان، لأنهم يسمحون لنا بأن نكتشف مجددا السمات الأكثر أصالة في وجه الآب بطريقة متجددة على الدوام. لديهم الكثير لكي يعلموننا إياه، فبالإضافة إلى مشاركتهم في حسن الإيمان هم يعرفون بألامهم المسيح المتألم، وبالتالي من الضروري أن نسمح لهم جميعا بأن يبشروننا. إن البشارة الجديدة بالإنجيل هي دعوة لكي نعترف بالقوة الخلاصية لحياة الفقراء ونضعهم في محور مسيرة الكنيسة. نحن مدعوون لكي نكتشف المسيح فيهم ونعيرهم صوتنا للدفاع عن قضاياهم، وإنما أيضا لكي نكون أصدقائهم ونصغي إليهم ونفهمهم ونقبل الحكمة السرية التي يريد الله أن ينقلها إلينا من خلالهم. تابع البابا فرانسيس يقول: إن يسوع لا يقف فقط في صف الفقراء، بل هو يشاركهم المصير نفسه. إنه تعليم قوي أيضا لتلاميذه في كل العصور، وكلماته أما الفقراء فهم عندكم دائما أبدا تشير أيضا إلى هذا. إن حضورهم بيننا هو دائم، لكن لا يجب أن يؤدي إلى عادة تصبح لا مبالاة، بل يجب أن يشركنا في مقاسمة حياة لا تقبل التفويض. إن الفقراء ليسوا ناسا خارجين عن الجماعة، لكنهم إخوة وأخوات نتشارك معهم الألم لكي نخفف من ضيقهم والتهميش الذي يتعرضون له، لكي تعاد إليهم كرامتهم المفقودة ويضمن لهم الإدماج الضروري في المجتمع. باختصار، عندما يريد المؤمنون رؤية يسوع شخصيا ولمسه بأيديهم، فهم يعرفون إلى أين يتجهون. الفقراء هم سر المسيح، هم يمثلون شخصه ويشيرون إليه. أضاف الأبو الأقدس يقول: نحن بحاجة إذن لأن نقبل دعوة الرب بقناعة كاملة، توبوا وآمنوا بالبشارة. تقوم هذه التوبة في المقام الأول على فتح قلوبنا للتعرف على أشكال الفقر المختلفة وأظهار ملكوت الله من خلال أسلوب حياة منسجم مع الإيمان الذي نعلنه. إن اتباع يسوع يتضمن في هذا الصدد تغييرا في الذهنية، أي قبول التحدي، المقاسمة والمشاركة. لذلك علينا أن ننفتح بشكل حاسم على نعمة المسيح التي يمكنها أن تجعلنا شهودا لمحبته، التي لا تعرف الحدود وتعيد المصداقية إلى حضورنا في العالم. إن إنجيل المسيح يدفعنا لكي نولي اهتماما خاصا بالفقراء، ويطلب منا أن نتعرف على الأشكال العديدة للاضطرابات الإخلاقية والاجتماعية التي تولد على الدوام أشكالا جديدة من الفقر. أضاف الأبو الأقدس يقول: ولكن يبقى السؤال المهم مفتوحا، كيف يمكننا أن نعطي إجابة ملموسة للملايين الفقراء الذين غالبا ما لا يقابلون إلا باللامبالاة أو حتى بالتأفف؟ ما هو مسار العدالة الذي من الضروري أن نتبعه لكي نتمكن من التغلب على الفروق الاجتماعية ونستعيد الكرامة البشرية التي تداس في كثير من الأحيان؟ إن نمط حياة الفرداني هو شريك في توليد الفقر، وغالبا ما يحمل الفقراء المسؤولية الكاملة لوضعهم المعيشي. لكن الفقر ليست نتيجة القدر، بل هو نتيجة الأنانية. لذلك من الضروري إطلاق عمليات تنمية يتم فيها تقدير مهارات الجميع، لأن تكامل المهارات وتنوع الأدوار يؤدي إلى موارد عامة للمشاركة. لذلك يفترض علينا نهج مختلف مع الفقر. إنه تحدي يتعين على الحكومات والمؤسسات العالمية أن يتعاملوا معه بأنماط اجتماعية بعيدة النظر، قادرا على مواجهة أشكال الفقر الجديدة التي تملأ العالم والتي ستطبع بشكل حاسم العقود القادمة. إذ تم تهميش الفقراء كما لو كانوا مسؤولين عن وضعهم، فإن مفهوم الديمقراطية نفسه سيصبح في أزمة، وستصبح كل سياسة اجتماعية مهددة بالفشل. علينا أن نعترف بتواضع كبير بأننا غالبا ما نكون غير أكفاء أمام الفقراء. نتكلم عنهم بصورة مجردة ونتوقف فقط عند الأحصائيات، ونعتقد بأننا سنثير الشفقة بواسطة بعض الأفلام الوثائقية. ولكن يجب على الفقر أن يؤدي إلى تخطيط الخلاق يسمح بتنمية الحرية الفعالة في أن يحقق كل شخص حياته الخاصة بواسطة قدراته الخاصة. أضاف الأبو الأقدس يقول: أما الفقراء فهم عندكم دائما أبدا. إنها دعوة لكي لا نخفل أبدا عن الفرصة التي تقدم لنا لكي نصنع الخير. يمكننا أن نرى في الخلفية الوصية الواردة في الكتاب المقدس: إذ كان عندك فقير من إخوتك فلا تقص يا قلبك ولا تقبض يدك عن أخيك الفقير، بل افتح له يدك وأقرضه مقدار ما يحتاج إليه، بل أعطه لا كرها إذا أعطيته، وبذلك يباركك الرب إلهك في كل أعمالك وفي كل مشاريعك. إن الأرض لا تخلو من فقير، وعلى الموجة عينها يضع القديس بولس الرسول نفسه عندما يحث المسيحيين في جماعاته على مساعدة الفقراء الجماعة الأولى في أورشليم، وأن يقوموا بذلك لا أسفا ولا مكرها، لأن الله يحب من أعطى متهللا. لا يتعلق الأمر بأن نريح ضميرنا من خلال القيام ببعض الصدقات، وإنما بأن نعارض ثقافة اللامبالاة والظلم التي يتم من خلالها التعامل مع الفقراء. وختم البابا فرانسيس رسالته بمناسبة اليوم العالمي الخامس للفقراء بالقول: أتمنى أن يتجذر اليوم العالمي الخامس للفقراء الذي بلغ نسخته الخامسة أكثر فأكثر في كنائسنا المحلية، وينفتح على حركة بشارة تلتقي أولا بالفقراء وهناك حيث يكونون. لا يمكننا أن ننتظر إلى أن يقرعوا بابنا، وإنما من الملح أن نصل إليهم في بيوتهم وفي المستشفيات ودور الرعاية وفي الشوارع وفي الزوايا المظلمة حيث يختبئون أحيانا وفي مراكز اللجوء والاستقبال. ومن المهم أن نفهم كيف يشعرون، ماذا يختبرون، وما هي الرغبات التي يحملونها في قلوبهم. لنتبنى كلمات الأب بريمو مازولاري الصادقة: أود أن أطلب منكم ألا تسألوني إن كان هناك فقراء ومن هم وكم عددهم، لأني أخشى أن تشكل هذه الأسئلة إلهاء أو حجة للتملص من إرشاد دقيق للضمير والقلب. إن لم أعد الفقراء أبدا، لأنه لا يمكن عدهم. الفقراء يعانقون ولا يسأل عن عددهم. الفقراء هم بيننا، سنعيش بحسب الإنجيل حقا إن استطعنا أن نقول بحق نحن أيضا فقراء، لأننا بهذه الطريقة فقط سنتمكن من التعرف عليهم وجعلهم جزءا من حياتنا وأداة للخلاص.
أعطنا ربي قبل كل عطاء أن نحط التفاتة في سناك، كل ما دون وجهك الجم وهم. أعطنا ربي، أعطنا أن نراك.
نظم السبت 12 حزيران يونيو حج ماتشيراتا لوريتو المريمي في إيطاليا في دورته 43، وذلك بشكل يختلف عن الاحتفال التقليدي بهذا الحدث السنوي بسبب الوباء. ورغم التغيرات التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية، تواصل تقليد أساسي في هذا الحج، ألا وهو الاتصال الهاتفي مع البابا فرانسيس. وتمحورت كلمات الأب الأقدس حول الرجاء، وذلك انطلاقا من موضوع دورة هذه السنة، عندما أراك أرى الرجاء. بدأ البابا فرانسيس حديثه إلى المشاركين مؤكدا أنهم في سير، حتى وإن كان سيرا افتراضيا، إلى أنهم يسيرون، مؤكدا أن السير هو دائما تأمل في الحياة. ووصل الأب الأقدس أن بإمكان كل منا أن يتساءل، هل أسير في رجاء أم أني أسير بدون أن أعرف ماذا أفعل؟ هل أنا أسير في الحياة أم أني أدور وأدور ولا أعلم إلى أين أتوجه؟ هل حياتي هي مسيرة نحو الأفق أي الرجاء، أم هي سير بلا وجهة؟ هل حياتي في متاهة تدور ولا تتقدم إلى الأمام؟ وأكد بالتالي أن السير نحو الأفق هو الرجاء، والرجاء لا يخيب أبدا. ووصل قداسة البابا طارحا تساؤلا آخر، ألا وهو ما هو السر التمكن من السير بشكل جيد؟ وتبع مجيبا، صحيح إنه النظر إلى الأفق، ولكن لا بالسير بمفردنا، بل بالسير معا في مساعدة متبادلة، والبقاء مع الآخرين ومساعدتهم، وفي اللحظات الصعبة منحهم الرجاء، الرجاء الذي هو لدي والذي يساعدني الآخرون في حال فقداني إياه على العثور عليه مجددا. دعا البابا فرانسيس بالتالي الجميع إلى السير ناظرين إلى الأفق، حيث يوجد الرجاء الذي لا يخيب. وذكر قداسته في هذا السياق بدعوة القديس أغسطينوس إلى الإنشاد والسير، وأضاف الأب الأقدس أننا إن كنا قادرين على الإنشاد فهذا لأن هناك فرحا في قلوبنا، ومع هذا الفرح في القلوب نسير نحو الرجاء. ثم ختم البابا فرانسيس المكالمة الهاتفية مع المشاركين في الدورة 43 للحج المريمي من ماتشيراتا إلى لوريتو، مباركا الجميع، متضرعا كي تحرسهم العذراء، كما وسأل المشاركين أن يصلوا من أجله. انطلقت اليوم الاثنين 14 حزيران يونيو وتستمر حتى 18 من الشهر أعمال الدورة 42 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة فاو، وموضوعها تحويل النظم الزراعية والغذائية من الاستراتيجية إلى العمل. ولهذه المناسبة وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة توقف في بدايتها عند الوضع الحالي الذي تطبعه الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن وباء كوفيد-19، والتي أبرزت الأهمية الخاصة لما تقوم به منظمة الأغذية والزراعة من عمل سعياً لتقديم إجابات ملائمة على مشكلة غياب الأمن الغذائي وسوء التغذية. وذكر قداسته بأنه رغم ما تم التوصل إليه من نتائج خلال العقود الأخيرة، فلا يزال الكثير من أخواتنا وأخوتنا يفتقدون إلى إمكانية الحصول على الغذاء الضروري، سواء على صعيد الكم أو النوعية. وأشار البابا في هذا السياق إلى أن أعداد المعرضين إلى غياب حاد للأمن الغذائي والمحتاجين إلى مساعدات فورية قد بلغت العام المنصرم الرقم الأعلى خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهذا وضع يمكن أن يزداد سوءا في المستقبل. وتحدث الأب الأقدس عن النزاعات والظواهر المناخية القصوى والأزمات الاقتصادية، والتي تشكل إلى جانب الأزمات الصحية الحالية مصدر قحط وجوع لملايين الأشخاص. ولمواجهة حالات الضعف المتعاظمة هذه، هناك حاجة ضرورية إلى سياسات قادرة على التعامل مع الأسباب الهيكلية لهذه الأزمات. وتبع البابا فرانسيس أنه لتقديم حلول لهذه الضروريات، من المهم في المقام الأول ضمان أن تكون النظم الزراعية والغذائية مرنة وتشمل الجميع ومستدامة، موفرة إمكانية التغذية السليمة للجميع. ومن وجهة النظر هذه، فإنه من المفيد تطوير اقتصاد دائري يوفر الموارد للجميع بما في ذلك للأجيال القادمة ويعزز استخدام الطاقة المتجددة. وشدد قداسة البابا هنا على أن العامل الأساسي للنهضة من الأزمة التي تضربنا هو اقتصاد محوره الإنسان لا يقوم على الربح فقط، اقتصاد مترسخ في الخير العام، صديق للأخلاقيات ومحترم للبيئة. ووصل الأب الأقدس أن إعادة البناء ما بعد الجائحة تقدم لنا الفرصة لتغيير المسار المتبع حتى الآن والتحول إلى نظام غذائي عالمي قادر على تحمل الأزمات المستقبلية. وتندرج في هذا الإطار زراعة مستدامة ومتنوعة تأخذ بعين الاعتبار الدور الثمين للنشاط الزراعي للعائلات والجماعات الريفية. وأشار قداسة البابا إلى مفارقة، ألا وهي أن من يعاني من غياب أو شح الأغذية هم من ينتجونها، حيث يعيش 3/4 فقراء العالم في مناطق ريفية، وعلى الزراعة يتوقف تمكنهم من العيش. وتابع البابا أن أخوتنا وأخواتنا هؤلاء هم الأكثر عرضة للمعاناة من انعدام الأمن الغذائي، وذلك بسبب عدم التمكن من بلوغ الأسواق وامتلاك الأراضي، الاستفادة من الموارد المالية والبنى التحتية والتقنيات. هذا وأراد البابا فرانسيس التعبير عن تقديره لجهود الجماعات الدولية من أجل أن يتمكن كل بلد من تطبيق الآليات اللازمة لبلوغ استقلالية غذائية، سواء عبر نماذج تنمية واستهلاك جديدة أو منظمات جماعية تحافظ على الأنظمة البيئية المحلية والتنوع البيولوجي. وشدد أيضا على أهمية الاستفادة من التجديد لدعم صغار المنتجين وتحسين قدرتهم على المقاومة، وتحدث قداسته من جهة أخرى عما وصفها بخطوة أساسية لتعزيز ثقافة العناية أمام التوجهات الفردانية والعدوانية للإقصاء، فقال إنه وبينما يزرع البعض التوتر وسوء الفهم والزيف، فإننا مدعوون إلى بناء ثقافة سلام عبر مبادرات تشمل جميع جوانب الحياة البشرية وتساعدنا على رفض فيروس اللامبالاة. وفي ختام رسالته لمناسبة الدورة 42 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة فاو، أكد البابا فرانسيس أن وضع البرامج لا يكفي في حد ذاته لتحفيز الجماعة الدولية على العمل، فهناك حاجة إلى أفعال ملموسة تنطلق من الانتماء المشترك إلى العائلة البشرية وتعزيز الأخوة. كما وأكد قدسته أن المسؤولية الفردية تحفز المسؤولية الجماعية وتدعو عائلة الأمم إلى التزامات محددة وعملية. وشدد البابا على ضرورة اعتبار الاختبار الحالي فرصة لإعداد غد الجميع بدون إقصاء أحد. ثم أكد الأب الأقدس دعم الكرسي الرسولي والكنيسة الكاثوليكية لأعمال المؤتمر ومرافقتهم المشاركين فيه في العمل من أجل عالم أكثر عدالة في خدمة أخوتنا وأخواتنا الضعفاء والمعوزين.
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي القداس الإلهي الأحد 13 من حزيران يونيو في كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي، وألقى عظة بعنوان ابتهج يسوع بالروح القدس وصلى. وقال غبطته: عندما يفتح الإنسان قلبه للروح القدس يبتهج ويصلي، فالروح القدس هو معلم الصلاة وينبوعها في كل ظرف من ظروف حياتنا الحلوة والمرة، ذلك أنه على ما يقول بولس الرسول يأتي لنشدة ضعفنا لأننا لا نحسن الصلاة كما يجب، لكن الروح يشفع لنا بأنات لا توصف. وفيما يعلمنا الصلاة يعزي قلوبنا في الحزن ويهديها في الضياع ويفتحها في سعادتها على الفقير والمحتاج والمظلوم. فلما عاد تلاميذ يسوع فرحين بنجاح رسالتهم ابتهج يسوع بالروح القدس وصلى شاكرا وممجدا: أعترف لك يا أبتي يا رب السماء والأرض. وأشار البطريرك الراعي إلى أننا نستمد الصلاة من ينابيعها، من كلمة الله التي بسماعها نتعلم الصلاة كجواب من الله الذي كلمنا، من الإيمان الذي يحملنا على البحث عن الله بالصلاة، من الرجاء الذي يجعل من صلاتنا انتظارا لتجليات الله، من المحبة التي تحملنا على المثابرة فيها حبا لله. وتابع غبطته: كم هو ضروري أن يصلي كل مسؤول من أجل خلاصه الشخصي ومن أجل أن يحكم بالعدل والتفاني بغية تأمين الخير العام الذي منه خير كل مواطن وكل المواطنين. المسؤول الذي يصلي يخاف دينونة الله، أما الذي لا يؤمن ولا يصلي فليخف دينونة الشعب. نقول للمسؤولين الذين يعطلون تأليف الحكومة ونهوض الدولة: لقد عرفنا سياسة الأرض المحروقة، لكننا نرى في هذه الأيام سياسة الشعب المحروق. العالم كله ينتظرنا لكي يتمكن من مد يد المساعدة من أجل إنهاض الدولة، أما أنتم فغارقون في لعبة جهنمية، في الأنانيات والأخطاء، في سوء التقدير وسوء الحوكمة، في المحاصصة والمكاسب، وفي السير عكس أمان شعبنا. لا يكفي أن تعترفوا بعجزكم وضعف صلاحياتكم لتبرروا المراوحة وتتركوا الأزمات تتفاقم والمآسي تتعمق والانهيار يتسارع. هذه البلاد ليست ملكية خاصة لكي تسمحوا لأنفسكم بتفليسها وتدميرها. هذه الدولة هي ملك شعبها وتاريخها وأجيالها الطالعة. أمام عدم معالجة الأمور العامة الحياتية نتساءل إذا ما كنتم مكلفين بتدمير بلادنا، وإلا لما هذا الجمود فيما فرص المعالجة متوفرة ونحن في زمن فيه حلول لكل شيء؟ وتابع البطريرك الماروني قائلا: إننا ندعو الدولة إلى التحرك نحو الدول الشقيقة والصديقة وتتفاوض معها لمساعدة لبنان اليوم قبل الغد، فالشعب لا يحتمل مزيدا من القهر والإذلال. الدول مستعدة لتلبية النداء، لكنها تفترض أن تكون الدولة دولة لبنان ودولة شعب لبنان، وشرعيتها تمتلك قرارها الحر والمستقل. لقد حان الوقت لخروج الدولة من لعبة المحاور الأقليمية وتعيد النظر بخياراتها التي أثبتت التطورات أنها لا تصب في مصلحة البلاد والاستقلال والاستقرار والوحدة والازدهار، وأنها قضت على علاقات لبنان العربية والدولية. لقد ضربت هذه الجماعة السياسية سمعة لبنان الدولية فيما كان اسم لبنان رمز الإبداع والنهضة والازدهار في بلاد العرب والعالم. وندعو حكومة تصريف الأعمال لتقوم بواجباتها بحكم الدستور والقانون والضمير، فتبادر إلى توفير الغذاء والدواء والمحروقات وحليب للأطفال. أليس من أبسط واجباتها دعم مستودعات وخزانات الاحتكار وتوقيف شبكات التهريب المنظمة والمحتضنة وإقفال المعابر غير الشرعية وضبط المعابر الشرعية وإقفال المتاجر ومنع غلاء الأسعار والتزوير؟ رغم فداحة الأزمة الحلول موجودة وسبل الإنقاذ متوفرة، لكن هناك من يمنعون تنفيذ الحلول كما يمنعون تأليف الحكومة. هناك من يريد أن يقفل البلاد ويتسلم مفاتيحه. هذه رهانات خاطئة، هذا بلد لا يسلم مقاليده لأحد ولا يستسلم أمام أحد. جذوة النضال في القلوب حية، بلادنا تمتلك رغم الانهيار جميع طاقات الإنقاذ، لكنها تحتاج إلى قيادة حكيمة وشجاعة ووطنية تحب شعبها، وإذا لم تتوفر هذه القيادة فمسؤولية الشعب أن ينتظم في حركة اعتراضية سلمية لإحداث التغيير المطلوب ولاستعادة هوية لبنان وحياده الناشط ومكانه في منظومة الأمم وصداقاته والدورة الاقتصادية والحضارية العالمية ودوره في الإبداع والسلام. وختم البطريرك ماربشار بطرس الراعي عظته قائلا: فلنصلي من أجل خلاص لبنان وشعبه، فالصلاة بالإيمان والرجاء من القلب لا ترد. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.